الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا يقع في شرطية الإباحة في لباس المصلي. فبعدما تقدم علينا سابقا أنه يشترط في الصلاة ستر العورة، فهنا نبحث عن أنه هذا الستر الذي يحصل للعورة لابد أن يكون الساتر مباحا، فحينئذ يقع الكلام في ما هو الدليل على ذلك. يقول الماتن: لا توجد عندنا رواية تدل على اعتبار شرطية الإباحة في لباس المصلي. وهذه العبارة يوجد فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنه أصلا لا توجد أي رواية تدل على المطلب، سواء كانت ضعيفة السند أو تامة السند، ضعيفة الدلالة أو تامة الدلالة، أصلا رواية تشير إلى شرطية الإباحة غير موجود. هذا احتمال. احتمال ثاني في العبارة أنه توجد عندنا روايات يمكن يستدل بها على شرطية الإباحة، إلا أنها غير تامة، إما سندا وإما دلالة. فإن أراد الاحتمال الأول فيرد عليه الإشكال بأنه ذكر في المطولات مجموعة من الروايات يستدل بها على إثبات شرطية إباحة لباس المصلي، غايته أن هذه الروايات مناقشة سندا ودلالة. لكن توجد روايات كما في كثير من الأبواب، توجد روايات إلا أنها مناقشة في السند أو الدلالة. فإن كان مراده المعنى الأول فيرد عليه هذا الإشكال. نعم، إن كان مراده المعنى الثاني، يعني توجد روايات إلا أنها لم تتم كدليل على الاعتبار، فيكون هذا الكلام صحيحا. فلا نعلم ما هو مراد الأول أو الثاني. وإن كان ظاهر العبارة اللي يقراها يفهم المعنى الأول، أصلا ما في ولا أي رواية تدل على الاعتبار، لأنه تدل هناك رواية تدل على الاعتبار لأنها غير تامة. الظاهر عبارة أنه أصلا لا توجد أي رواية تدل على الاعتبار، فهذا المعنى الظاهر محل إشكال، لأنه ذكرت في المطولات مجموعة من الروايات وأشار إليها السيد الخوي فلاحظ. وعلى كل حال لا توجد عندنا روايات تامة على الاستدلال بالمطلب. ولهذا اختلف القائلون في هذه الشرطية بين مد وجزر. فبعضهم اشترط الإباحة في اللباس بل في المحمول، فقال حتى المحمول يشترط فيه الإباحة، فلو كان لباس المصلي مباحا لكن قد حمل المغصوب في صلاته فإن صلاته باطلة، فتوسع في الشرطية حتى إلى المحمول. إلى المحمول شنو مثل حمل مغصوب؟ عندنا شلون؟ وشني؟ شنو حمل مغصوب يعني؟
مغصوب حمل في جيب، ما مغصوب.
كما لو حمل في ماذا؟ في كيسه شيئا مغصوبا، واضح؟ خاتم، ساعة، كذا، فصلاته تكون باطلة لأنه يشترط الإباحة في المحمول. هذا قول. وفي قبال ذلك قول آخر أنه يفصل بين الذي يستر فعلا وبين غير الساتر فعلا. فالثياب الداخلية بمقدار ستر العورة وهو الساتر الفعلي يشترط فيها الإباحة، أما غيره كالسروال وكال ماذا بنطلون والقميص كذا لا يشترط فيه ماذا الإباحة، فما كان ساترا فعليا هو الذي يشترط فيه الإباحة. هاي كلش قصر الدائرة. هذاك المحمول لا إذا كان ساتر، يعني الساتر الذي هو فعلا الآن هو ساتر، لو ساتر الفعلي إذا ما عليه ثياب داخلية يكون بهذا المقدار الذي يستر العورة هو المقدار الأعلى من السروال، فهذا يشترط فيه أن يكون مباحا. واضح؟ خب في قبال ذلك أنه هناك قول ثالث أنه أصلا لا يشترط، أصلا الشرط ما موجود، شيء سمى إباحة لباس ما عندنا، هذا مشهور لا أصل لا أصل له، فتستطيع أن تصلي في المغصوب سواء كان ستر فعلا أو لم يستر فعلا، فالأقوال على مستوى الأقوال مضطربة في ذلك. المهم هو البحث عن الدليل على ذلك. خلنا نقرأ الديباجة، يقول وأما الإباحة في لباس المصلي فلم تدل على اعتبارها رواية، أنا ما في رواية أصلا مشكل هذا كده، واختلف الأعلام في ذلك، فقيل بالاعتبار على اعتبار الإباحة رواية، في رواية في رواية على الاعتبار ضعيفة السند، في رواية اعتبار بلي تدل على الاعتبار، تدل دلالة تدل لكن يعني اشتراط، يعني اشتراط تدل على الاشتراط لكنها ضعيفة السند. على أي حال مطلب الأمر سهل في سهل، واضح. واختلف الأعلام في ذلك، فقيل بالاعتبار حتى في المحمول، وقيل بالتفصيل بين الساتر الفعلي وغيره، وقيل بالعدم مطلقا. وفي الكافي، من الكافي؟ الكافي
كافي
الحلبي، كسر الكافي الحلبي، لا الحلبي متأخر عن الكافي، يعني كتاب الكافي من أحضره الفقيه، أسف الله، كتاب الكافي الكليني محمد بن يعقوب الكليني، مو الكافي يقصر الكافي الفقه، كافي الحديث، واضح. وفي الكافي نسبه نسبة ذلك اللي هو أنه بالعدم مطلقا إلى الفضل بن شاذان، فضل بن شاذان معروف في التاريخ، يعني بحث مفصل أنه له آراء مع أنه كان معاصر لزمان الإمام، واضح، فوقع الكلام أنه كيف تكون له آراء وهو معاصر للإمام فضل بن شاذان، ولهذا في الشرائع خدنا في الإرث ذكرون وقد ذكر الفضل بن شاذان، وقد قال الفضل بن شاذان، ذكر في مقام في مدرس الشرائع، سألتكم السؤال لحين أتذكر ليش يقول ينسب الكلام إلى الفضل بن شاذان ما يقول رواية، وكذلك ليونس بن عبد الرحمن وقال يونس، هي قد نفشى، لماذا؟ لأن هؤلاء كانت لهم آراء في زمانهم، فوقع بحث أنها كيف يكون لها رأي مع أنه في زمان الإمام، فبعضهم قال أنه هذا رأي من باب أنه باب الاشتهار مفتوح في زمان الإمام، ودعوى أن باب الاشتهار قد فتح بعد زمان الغيبة غير تام، بل أنه حتى يونس بن عبد الرحمن، حتى محمد، حتى زرارة، حتى محمد كانوا فقهاء في ذاك الزمان، ولهذا يرجع لهم، مو كل شخص يرجع للإمام، هؤلاء كانوا فقهاء مو ناس عاديين، واضح، هذا هم فقهاء، نعم، والإمام يرجعهم إليه، واضح، يقول للناس ارجعوا إليهم. على أي حال، وأنه كان يقول، هي فضل بن شاذان، لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير إذنه، بغير إذن من؟ بغير إذن ذاك الشخص، فصلى فيه كانت صلاته جائزة وكان عاصيا، هم معصية للغاصب لكن صلاته شنو؟ صحيحة، بل وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم، كما أنه النظر الأجنبية منهي عنه صلى أو لم يصلي، منهي على الغصب صلى أو لم يصلي، فلهذا قال أنه ليس من شرائط الصلاة. المهم هذه الآن دعوة، الكلام يقع فيما هو الدليل على شرطية إباحة لباس المصلي. ذكر الماتن في الكتاب مجموعة من الأدلة، الدليل الأول ما ذكره الميرزا النائيني في كتاب الصلاة، حيث عنده كتاب الصلاة تقرير الهاشمي، ماذا هناك العاملي، يعني الهاشمي العاملي، هناك بيّن هذا المطلب، وبيان كلامه في أربع مقدمات. المقدمة الأولى أن الهوي إلى الركوع جزء من الركوع، وهذه المقدمة تحتاج إلى إثبات، حيث أنه وقع النزاع أن الركوع الذي هو واجب ما هو معناه، فذهب المشهور إلى أن الركوع الواجب هي الكيفية التي تحصل بعد الهاوية، بعد أن ينحني الإنسان ومن باب يضع مثلا تصل يديه إلى ماذا؟ إلى ركبتيه. هذه الوضعية التي تحصل هذه هي التي تسمى ركوع. وأما الهوي فهو مقدمة للركوع، مقدمة تكوينية، لأنه ما يمكن أن يركع إلا أن يهوي، فهذه مقدمة تكوينية. المهم أنه الهوي ليس من الركوع، وهذا ما ذهب إليه المشهور. أما الميرزا النائيني فيدعي أن الهوي جزء من الركوع، الركوع مركب ويبدأ هذا المركب من الهاوية، فبعدما ينتهي من الحمد والفاتحة أول ما يهوي هذا بدأ في الركوع، فدخل في الركوع، فهذا أول جزء في الركوع وهو الهاوي. الجزء الثاني منه وهو ماذا؟ وهي الوضعية الخاصة. فالركوع مركب من جزئين، من الهاوي ومن ما بعد الهاوي، وهو ماذا؟ الوضعية الخاصة. فادعى أن الهوي جزء من الركوع، واضح المقدمة الأولى. فما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن الهوي جزء من الركوع؟ وجه الميرزا النائيني جزئية الركوع بهذا الدليل، وهو أنه من الواضح جدا أنه من أركان الصلاة القيام المتعقب بالركوع، من الأركان، من أركان الصلاة القيام الذي بعده الركوع، المتعقب للركوع الذي يأتي بعده بعقبه الركوع. وهذا ركن، وحينئذ نقول قياس استثنائي، لو لم يكن الهوي جزء من الركوع لاستحال امتثال القيام المتعقب للركوع الذي هو الركن، والتالي فاسد استحالة امتثال الركن المذكور فاسد، فالمقدم مثله في الفساد. فيقع الكلام في وجه الملازمة وفي بطلانه تالي. أما بطلان التالي فواضح، لأن الركن وهو الركوع وهو القيام الذي بعده الركوع أوجبه الشارع، بل جعله ركنا، وحيث أنه قد تعلق به الطلب والإيجاب الشرعي فبالضرورة يكون مقدورا، لأن التكليف بغير المقدور محال. فلا معنى أن يكلفني الشارع بالصلاة التي من أركانها القيام الذي بعده ركوع، ثم بعد ذلك لا يمكن لأي مكلف أن يحقق هذا الركن، يكون تكليفا بغير المقدور. فإذن لا إشكال ولا شبهة أن التكليف المذكور مقدور، فحينئذ يستطيع المكلف أن يمتثل القيام المتعقب بالركوع، صحيح؟ فهذا بيان التالي. أما وجه الملازمة، ما هو وجه الملازمة بين قولنا أن الهوي إذا ما كان جزء للركوع فحينئذ يستحيل أن يتحقق امتثال القيام المتعقب بالركوع؟ ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ بين ذلك بقوله أن التفت أن الركن ما هو؟ الركن هو القيام الذي بعده الركوع مباشرة، فمعنى القيام المتعقب بالركوع يعني القيام المتصل بالركوع، فمعنى التعقب هو الاتصال، فلا بد أن نفترض أن هناك اتصال بين القيام وبين الركوع حتى يصدق التعقب، حتى يصدق أن هذا ركوع متعقب بالقيام مسبوق بالقيام، فلا بد من حيثية الاتصال، وحيثية الاتصال لا يمكن أن تتحقق إلا بدعوى أن أول انحناء إلى الهوي هذا من الركوع. إذ لو قلنا أن الهوي جزء من الركوع لصدق أن يقال أنه هذا ركوع قد اتصل بالقيام، فيصير القيام متصل بالركوع لأنه بمجانيه هذا ركوع واضح. أما لو قلنا أن الهوية ليس من أجزاء الركوع لم يصح أن يقال أنه هذا ركوع هذا قيام متعقب للركوع وهذا ركوع متصل بالقيام. لماذا؟ لوجود فاصل بينهما وهو الهاوي، وهذا الفاصل أجنبي، لهذا الفاصل تكون ليس من الركوع، فصار هذا الفاصل أجنبي، فانصار انفصال بين الركوع وبين القيام. فما صدق أن هذا شنو؟ هذا قيام متعقب للركوع، بل قيام متعقب بالهاوي بالجزء الأجنبي، مو قيام متعقب بالركوع. فلكي يصدق عنوان التعقب، عنوان متعقب، هذا عنوان متعقب دشارط، لكي يصدق لابد أن نفترض أن مباشرة بعد القيام يدخل في الركوع، وهذا إنما يصدق إذا كان أول جزء منه هو إذا كان الهوي هو أول أجزاء الركوع، وإلا لو قلنا بعدم ذلك لما صدق قيام متصل بالركوع، بل صار فاصل بين الركوع وبين القيام بأجنبي وهو الهاوي. فما صار هذا قيام متعقب للهاوي، مو قيام متعقب للركوع. واضح؟ إذن من نفس أمر الشارع أنه يجب على المكلف أن يحقق القيام المتعقب بالركوع، يستفاد من ذلك أن الركوع يحصل بعد القيام مباشرة، فأول أجزاء الهوي هي من الركوع. نعم، لو الشارع قال يجب عليك أن تركع ويكون ركوعك مسبوقا بالقيام كيفما اتفق، بلي ما يتم الدليل يقول، لكنه ما قال كذي، ما قال يجب عليك أن تركع وركوعك مسبوقا بالقيام، بل قال يجب عليك أن تحقق الركوع المتصل بالقيام. هذا عنوان الاتصال قد لاحظه الشارع وأمر به، ولا يمكن أن يصدق ذلك إلا أن نقول بأن أول ما ينتهي من القيام قد دخل في الركوع. واضح دليله؟ وببركة هذا الكلام أثبتنا المقدمة الأولى أن الهوية ما تم الدليل، هي بس مقدمة أولى، المقدمة الأولى أن الهوية جزء من الركوع.
الهوية جزء من القيام،
ما قطعا ما أحد يقول الهوية القيام على الاستقرار، قطعا ما أحد يقول أن الهوية جزء من القيام. القيام معروف، القيام هذا حالة الاتصال، ما بعد القيام هذه صار ركوعا. النزاع أن الهوي هل هو جزء من الركوع أو أنه أجنبي، ما حد يدعي، واضح أن الهوي ليس جزء من القيام.
حتى الركوع أيضا، الركوع أنه بعد الاستقرار،
من قال هذا؟ أول كلام، من قال حاجة هذا؟ أول حاجة القيام، من قال أنه الوضعية الخاصة؟ القيام من المقولات المركبة، يقول ميرزا، من الأمور المركبة بين جزئين، بين الهوي وبين ماذا وبين ماذا وبين الوضعية الخاصة. كذلك في السجود أيضا، السجود ليس هي الوضعية الخاصة، إنما الهوي مع شنه؟ مع السجود. المهم الآن في الركوع احنا، هذا مدعى، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية
ذكر في كتاب الصلاة،
نعم،
في مبحث الركوع،
نعم مذكور هذا في مبحث في مبحث إباحة الصلاة، إباحة لباس المصلي في مبحث الإباحة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لو فرضنا بأن المكلف قد لبس المغصوب، فإنه سيكون هناك حركة غصبية، سمع صحيح، لأن التحرك تصرف متصرف تصرف، فيكون الهوي إلى ماذا؟ إلى الركوع تصرف في اللباس المغصوب، نفس الهوي للحركة التي تكون بعد القيام تصرف في اللباس المغصوب، والتصرف في اللباس المغصوب حركة غصبية. شو دقة الميرز النائني؟ ليش جواب الهوي إلى الركوع؟ يقول لو كان واقف هي مو تصرف في المغصوب، قد واحد يشكك لابس قاعد ما قاعد يتصرف، لكن لو تحرك هواء هذا الهوي، هذا حركة، فيكون حركة غصبية لأنه حار تصرف في المغصوب. إذن لو هوى المكلف إلى الركوع حال كونه لابسا للمغصوب فإنه حركة غصبية، لماذا؟ للثوب. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الحركة الغصبية حرام. واضح؟ حركة غصبية حرام ما يحتاج إلى إثبات. المقدمة الرابعة أن إذا كان حراما فإن النهي عن العبادة يستلزم الفساد، فيكون هذا الهوي حركة غصبية، هذا الهوى، فيكون منهيا عن، والنهي عن العبادة يستلزم الفساد. هذا عبادة من عبادة الهوى، عبادة من عبادة صلاة، أليس صلاة عبادة؟ ركوع بعد. فيكون هذا منهيا عن، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد، فيكون هويه فاسد مفاسد فاسدون. هاي المقدمة كم؟ مقدمة الخامسة بطلان الجزء يستلزم بطلان الكل. والوجه في ذلك أن المكلف مأمور بالصلاة المركبة من أجزاء وشرائط، فلكي يتحقق امتثال المركب لابد أن يأتي بتمام المركب، ماذا؟ بتمام المركب من حيث الأجزاء والشرائط. فلو أخل بجزء واحد من المركب بطل تمام المركب، لأن الأجزاء ارتباطية في الصلاة، مو أجزاء استقلالية، مدينه أجزاء ارتباطية. ومقتضى أن هناك ارتباط بين الأجزاء أن فساد جزء واحد يؤدي إلى فساد الكل، ففساد الهوي يستلزم فساد تمام الصلاة. وببركة هذا البيان يتضح أنه لو صلى في اللباس المغصوب فإن مقتضى صلاة في اللباس المغصوب حصول حركة غصبية، المقتضي لإحداث الحرام، المقتضي لفساد الجزء، المقتضي لفساد الكل، فتكون صلاة باطلة. فحينئذ الدليل على شرطية إباحة لباس المصلي أنه لو لم نشترط ذلك لا لازم أن يقع المكلف في بطلان الصلاة. واضح؟ تكون صلاة باطلة. وكل تفتهم مطلب هي مقدمة كم حنصار؟
مقدمة
خمسة. مقدمة السادسة الأخيرة ما بينها، وكل ما يستلزم منه بطلان المركب فهو شرط في المركب، كل ما يؤدي عدمه، كل ما يؤدي عدمه إلى بطلان المركب فيكون وجوده شرطا للمركب. كل ما يكون عدمه يؤدي إلى بطلان المركب يكون وجوده شنو؟ شرط في المركب. فالاستقبال للشرط لأن عدمها يوجب بطلان المركب، لأن عدم الاستقبال يوجب بطلان المركب، فيكون الاستقبال شرط في المركب. هنا عدم الإباحة يستلزم بطلان المركب، فتكون الإباحة شرط في المركب. واضح؟ فبخلال هذه البيان مقدمة النهاية أثبتنا أن الإباحة شرط في لباس، شرط في لباس المصلي. وش لكم في الدليل؟ دليل الميزة النائين، هذا واضح. قال: واستدل على الاشتراط بما يلي: الأول ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائيني من أن الهوي إلى الركوع جزء من الصلاة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وحيث أنه حركة غصبية للثوب، هذه المقدمة انتهينا، فيكون محرما، هذه المقدمة الثالثة، ومن ثم باطلا، هي المقدمة الرابعة، وبطلان الجزء يستلزم بطلان الكل، هي المقدمة الخامسة. المقدمة السادسة: كل ما كان عدمه يؤدي إلى بطلان الصلاة فوجوده شرطان. خب الشيء اللي مو الشيء اللي يحتاج لتوضيح شنو؟ شو تقول الهوي إلى الركوع جزءان؟ المقدمة هي تحتاج لتوضيح. قال: وتوجيه جزئية الهوي. واضح؟ هاي إثبات المقدمة الأولى. باقي المقدمات واضحة، لكن المقدمة الأولى هي المشكلة. كيف يكون الهوى جزء؟ هي أول مرة تسمعونها صحيح؟ قبل ما أدرس ما تدرون أن الهوى جزء. أنا ميرزا نايق الجوز، أنا أمس قاعد أقرأ مطلب، أنا أمس
إيش خلاه جزء من الركوع شيخ؟ ما خلاه من الصلاة،
يعني هو أدري جزء وجزء الجزء جزء.
لا جزء من الصلاة
نقل أنه جزء. لا لا إذا ما قلنا أن الهوى جزء من الركوع ليس جزء من الصلاة، لأن هذا الهوى عندنا مسلكين، مسلك يقول بأن الهوى جزء من الركوع، ومسلك يقول بأن الهوية ليس جزءا من الركوع. اللي يقول بأن الهوية ليس جزءا من الركوع فلا يقول جزءا من الصلاة، يقول هذه آنات متخللة في الصلاة، وإلا الصلاة هي شنو؟ تكبيرة إحرام. صلاة هي ركوع، والركوع هي الوضعية الخاصة. هاي الآنات مقدمات التكبيرة مو من الصلاة، هذه أشياء ضرفها الصلاة لا أنها صلاة. فاللي يقول الهوي مو جزء من الركوع أصلا يقول الهوي مو أجزاء من الصلاة، ليس من أجزاء صلاة الهوي. ولهذا يقولون القيام، الآن أنت لو خلصت التشهد تبي تقوم، هاي القيام جزء من الصلاة؟ القيام ليه؟ لا، مقدمة تكوينية. واضح. ولهذا وين ظهر الثمرة؟ لو واحد رأى في قيامه، رأى في القيام، يقول إذا كان هذا القيام جزء من الصلاة، هاي القومة جزء من الصلاة، فيكون رأى في الصف تكون صلاة باطلة. إذا كان مقدمة تكوينية، لأنه ما يمكن يتحقق الوقوف إلا بالقيام، فهذا ما رأى في الصلاة، وإن كان رأى في خارج الصلاة فلا يؤثر في فساد العبادة. ولهذا يقول مقدمات تكوينية لأنه ماذا؟ أجزاء. واضح. وقال أنه هذا جزء من الركوع وجزء الجزء جزء، فتكون جزء من الصلاة. وتوجيه جزئية الهوي أن الركوع يبتدئ من حين الهوي، مو بعد الهوي، من حين الهوي، وهو جزء من ماذا؟ وهو جزء منه، من الركوع، ولا يبتدئ من بعد الهوي. ليش؟ قال لأن القيام المتعقب بالركوع، أي الحاصل بعده الركوع، ركن وعنوان القيام المتعقب بالركوع، لا يتحقق إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع للزوم حصول فاصل بين القيام والركوع بأجنبي. والمفروض أن الركن الواجب مو أي ركوع، هو القيام المتصل به الركوع، والاتصال لا يتحقق إلا مع عدم الفصل بأجنبيين. وهكذا بالنسبة للهوي إلى السجود. هل الكلام هذا صحيح بالنسبة للهوي السجود؟ وش الدليل على أنه الهوي المتصل؟ الدليل الذي ذكرناه الآن، لأن الركن شنو الركن؟
القيام
المتصل بالركوع، هذا ركن. هل أن القيام أو الجلوس المتصل بالسجود ركن؟ عندنا شيء يسمونه يشترط في الصلاة أن يكون عندنا قيام متصل بالسجود، ها؟ في عندنا شيء حجي؟ فهل يتم هذا الدليل في الهوي للسجود أو ما يتم؟ ما يتم، لأن عمدة الدليل عندنا الواجب القيام المتصل به الركوع، أما السجود ما عندنا جلوس متصل به شنو؟ ما عندنا هذا الحكي. فهذا الدليل إنما يتم في وين؟ في القيام المتصل بالركوع، لا القيام الهوي إلى السجود. واضح؟
وقال إنه شو اسمه السجود من مفولة الفاء.
نعم.
هذا هو تعبير النائمين، الذي هو عبارة عن موقع الجف على الأرض، لا كون جف على الأرض. كان كون جف على الأرض يتم الكلام أنه
هذا في كلام، يعني الآن في أول السجود والركوع من أي مقولة؟ هل من مقولة الواضع أو من مقولة الفعل؟ هذا أول الكلام. من قال أنها من مقولة يعني من قال هذا؟ يعني مصادرة، يعني إثبات لكي تقول أنها من مقولة الفعل متوقف في رتبة سابقة على إثبات أن الهوي جزء من الركوع لكي يكون هناك فعل. وإلا لو قلنا أنه من مقولة الواضع نقول الركوع والسجود هو الكون، فإثبات أنه من مقولة الفعل محل إشكال. ولهذا وش قلنا في الحلقة الثالثة؟ قلنا أن الركوع من أي مقولة تذكرون؟ من مقولة الواضع. تذكرون بحث؟ تذكرون هي بحثنا في الحلقة الثالثة في وين؟ ها سيدنا في وين حلقة ثالثة قلنا أن الركوع من مقولة الواضع؟ تذكر؟ خلي ذاكرتك قوية في وين؟ تذكرون؟ لو نسيتون؟ تونا حديثي عهد في الحلقة الثالثة وين قلنا الركوع من مقولة الواضع؟ كلام السيد الخوئي والمحقق العراقي في إثبات أنه يستحيل أن يوجد في بعض العلوم موضوع كعلم الفقه، لأنه مقولات متباينة بتمام الذات، بعضها من مقولة الواضع وبعضها من مقولة الفعل. واضح؟ واضح؟ واضح. ذكرنا هذا في الحلقة الثالثة فلا تنسون.
بس هو نثبت لنا أنه مقولة الفقه في مكان ثاني.
نعم. لا بس هذا كلام يعني محاكاه بالنسبه للهوي السجود. هل مو هالدليل محل اشكال؟ المهم هذا تمام الكلام فيما افاده الميرزا النائيني. قبل أن ندخل في الإشكال عليه لابد أن نعمق كلام الميرزا النائني. كلام الميرزا النائني مبني على مسألة اجتماع الأمر والنهي، فالكلام والدليل الذي ذكرناه سابقا لا يتم إلا بناء على القول باستحالة اجتماع الأمر والنهي، وهذا بحثناه في الحلقة الثالثة أيضا. في وين؟ كل يوم أسألكم إيش تمسكت إشتان الأمر والنهي، بحثناه في الحلقة الثالثة ذكرناها في لا حلقة الثالثة حلقة الثالثة في وين تذكرون
اجتماع الأمر والنهي؟
نعم ذكرناه في في مناقشة المصنف في تعريف ما في مناقشة المصنف في كلام الميرزا النائيني، حيث أن الميرزا النائيني قال بأن ضابطة علم الأصول أن تكون كبرى في عملية في القياس الأخير، فقال بأن القول بالكبروية يلزم منه خروج بعض أمهات مسائل علم الأصول كمسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه بناء على الامتناع اجتماع الأمر والنهي يكون محققا لصغرى ماذا باب التعارض، وإن كان بناء على جواز اجتماع والأمر والنهي فيكون محقق لصغرى كبرى شنو كبرى حجية الإطلاق، فحينئذ يلزم منه أن يكون مسألة اجتماع الأمر والنهي خارجة عن علم الأصول. ليش؟ لأنه على الامتناع تكون صغرى لكبرى التعارض، على الجواز صغرى لكبرى حجية الإطلاق، وعبرنا حجية إطلاقنا يعني حجية الظهور. واضح؟ احفظوا المطالب. فهذا المطلب الآن مبني على مسألة اجتماع الأمر والنهي وبيان ذلك عشان نقش بعدين لازم نصور شفت الأمر والنهي. نقول بأن هذا الهوي إلى الركوع الذي هو جزء من الصلاة، لأنه جزء من الركوع والركوع جزء من الصلاة وجزء الجزئي جزء، فيكون الهوي جزء من الركوع من الصلاة. هذا الهوي الذي هو جزء من الصلاة إذا كان بحركة غصبية فإنه يرد على هذا الهوي الأمر والنهي بلحاظ أنه صلاة ماذا؟ مأمور به، لأن الهوي إلى الركوع صلاة أم صلاة؟ صلاة، فيكون مأمورا به، وبلحاظ أنه غصب فيكون منهيا عن، فاجتمع الأمر والنهي على مورد واحد وهو الهوي إلى الركوع، وحيث أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي إما من هالباب أو بعبارة أخرى. فحينئذ نقول إما أن نقول بالامتناع وإما أن نقول بوش بالجواز. فإن قلنا بالامتناع اجتماع الأمر والنهي دخلت المسألة في كبرى تعارض، وقلنا أنه إذا تعارض الأمر والنهي فإن النهي مقدم على الأمر ضرورة. حليل يقول ويش أنا ذكرت في الحلقة الثالثة ضرورة تقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، هي ذكرت في الحلقة الثالثة صحيح في هالمطلب، حيث أن النهي لا تغصب شمولي أو بدلي شمولي صلي بدلي، والإطلاق الشمولي مقدم على الإطلاق البدلي فيقدم جانب النهي صحيح، فتكون الصلاة منهي عن فتكون الصلاة فاسدة. هذا بناء على القول بالامتناع. أما بناء على القول بالجواز فإنه تفت وإن جوزنا اجتماع الأمر والنهي لكن في النتيجة هذا ماذا هذا الهوى يكون منهيا عن، والنهي عن العبادة يستلزم فساد.
إذا قلنا بالجواز
فمن هي أن يجتمع الأمر والنهي صحيح، فهذا في النتيجة منهي لو منهي منهي عن، والنهي عن العبادة يستلزم الفساد، لأن المنهي عنه لا يمكن أن يتقرب به، فتكون الصلاة على كل حال باطلة سواء قلنا بالامتناع وقلنا بالجواز. هذا تمام الكلام في بيان مسلك الميرزا النائيني. الكلام فعلا غدا يأتي في مناقشة ما ذكره الميرزا، وهل أن مسألتنا داخلة في باب الاجتماع الأمر والنهي أو لا. وسؤال لكم إلى غد، ما هو الضابط في كون المسألة داخلة في مسألة اجتماع والأمر؟ ما هو ضابط مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ نعم ذكرناها، لكن ما هو الضابط؟ من باب أن المطالب ما تنسى، ما هو ضابط كون المسألة من مسائل اجتماع الأمر والنهي؟ أنا ذكرتها سابقا في العام، لكن أخي نسيتون، واضح؟ ما في عيب في النسيان، لأن كل إنسان ينسى، واضح؟ لكن العيب في أن الإنسان يبقى على النسيان إلى طول حياته، لابد أن يراجع المطلب، ما تنحفظ مطلب يمكن 20 مرة تدور عليه بعد تنسى، واضح؟ كثرة التكرار هي التي تؤدي إلى والممارسة وإثارة المسائل العلمية وماذا في الجلسات، والذي يثبت المطالب العلمية، واضح؟ فهو يحتاج إلى مذاكرة، مدارسة، متابعة حتى تضبط المطالب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.